إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، وقد لقوا من أهل مكة الأذى الشديد، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الخروج إلى أرض الحبشة، فكان خروجهم فيه مشقة عظيمة، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا، ونالوهم بالأذى، واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله، هجرتنا الأولى وهذه الآخرة ولست معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم مهاجرون إلى الله وإلي، لكم هاتان الهجرتان جميعا. فقال عثمان رضي الله عنه: فحسبنا يا رسول الله. هاجر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرون، قال ابن إسحاق وغيره: هم 83 رجلا، وقال بعضهم: هم 82 رجلا، و18 امرأة، و11 قرشية، و7 غير قرشيات، 7 من النساء غير قرشيات. هاجروا إلى الحبشة وذهبوا إلى تلك البلاد البعيدة حيث يحفظوا دينهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم افتتنوا في دينهم أيها الإخوة، يعني الأمر كان بين أن يحفظوا دينهم وأن يبقوا على دينهم وبين أن يشتد البلاء عليهم. وقد ذكرنا في آخر درس التقينا فيه حول الحكم الكثيرة المتوافرة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أرض الحبشة خصوصا، ولماذا النبي أمر أصحابه بالهجرة، فهي ليست فقط لأجل أن يكون هناك فرار بالدين، ولكن هناك أمر آخر، حتى يعلم الناس أن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالمية، وأن المسلمين ليسوا فقط لأهل مكة، فالنبي أراد أن تبلغ الدعوة العرب والعجم، وأن يسمع بها الناس، وأن ينقل الدعوة خارج مكة، وكانت الحبشة المكان المهيأ لنقل الدعوة هناك. وفعلا مكث الصحابة رضي الله عنهم مدة طويلة في الحبشة، وقد قلنا سابقا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في الرجوع عندما هاجر إلى المدينة، فقدم الذين هاجروا إلى الحبشة قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة. فإذا ليس فقط هدف الهجرة إلى الحبشة أن يكون الفرار بالدين، وإلا لرجعوا إلى المدينة وأمنوا بعد ذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد النبي أن ينشر دعوته، وفي هذا الرسالة العالمية لهذا الدين: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سعت قريش لدى النجاشي في رد المهاجرين، لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا وقد اطمأنوا بأرض الحبشة كما تعلمون، وقد أصابوا هناك دارا ومستقرا، وأصابوا حسن جوار من النجاشي، وعبدوا الله ولا يؤذيهم في ذلك أحد، خططوا ودبروا وأتمروا أن يبعثوا وفدا للنجاشي لإحضار من كان عنده من المسلمين إلى مكة، بعد أن يوقعوا بهم بينهم وبين النجاشي ملك الحبشة. وكان على رأس هذا الوفد عمرو بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، وكان عمرو بن العاص يومئذ كافرا، كان غير مسلم. أم سلمة رضي الله عنها تروي خبر قدوم عمرو بن العاص، أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تروي خبر قدوم عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة ابن أبي ربيعة إلى الحبشة، وماذا جرى بين عمرو بن العاص وبين النجاشي. تقول أم سلمة: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. ما شاء الله، هذه أرض فعلا يعبد الله فيها. أرض يأمن الناس فيها، وهذه أرض صالحة مهيئة لنشر الدين. إذا أناس أمنوا على دينهم وعبدوا ربهم لا يؤذون ولا يسمعون شيئا يكرهونه. طبعا لما يكون هناك فتح المجال لأجل الدين، الدين أيها الإخوة هذا الدين دين رب العالمين، الطبيعة التي فيه طبيعة انتشار، وهو دين الفطرة. يعني لو أن الغرب خلوا الآن بين المسلمين وبين نشر الإسلام وسمحوا ذلك في الأرض كلها لدخل الناس في دين الله أفواجا. فقط نقول لمن للكافر غير المسلم، فقط اترك الأمر لفطرتك، ستجد أن الفطرة الصحيحة السليمة السوية مباشرة تختار الإسلام، مباشرة تختار التوحيد، هي هكذا فطرت هكذا خلقت. فمن طبيعة هذا الدين الانتشار النشر، وذلك هي أم سلمة تقول وجدنا بلاد آمنة نأمن فيها على ديننا. وهكذا المسلمون دائما يريدون على مر التاريخ، يريدون أن يعبدوا ربهم ويأمنوا في مكان يعبدوا ربهم فيه. ولكن الله تعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم، ولا يزالون يقاتلونكم. ما الهدف يا رب؟ لماذا يقاتلوننا؟ قال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، أنتم ستعبدون الله، ستجلسون في المساجد تذكرون الله وتسبحون، وأنتم تعبدون الله تقيمون دين الله في أنفسكم، ولكن لن يترككم أعداؤكم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ماذا يريدون منا؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، دعونا وإيماننا، دعونا وديننا، دعونا وإسلامنا، لا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك قاعدة في حياة الأنبياء أن الصالح، أن الفاسد لا يترك الصالح لصلاحه، لا يتركه لصلاحه، هذه اقراها في تاريخ الأنبياء، الفاسد لا يترك الصالح لصلاحه. يا أخي أنت فاسد اترك الصالح، يا أخي اتركه يعبد ربه. لا، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ماذا فعل موسى؟ ماذا فعل موسى؟ أي فساد أفسده في الأرض موسى عليه السلام؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ ما هي الاستراتيجية؟ ما هي الخطة في التعامل مع موسى وقوم موسى إذا هؤلاء سيفسدوا في الأرض؟ موسى مفسد في الأرض؟ الذين آمنوا مع موسى مفسدون في الأرض؟ طب ماذا نفعل معهم؟ قالوا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر. تقتيل، تهجير، وهكذا. إذن الفاسد لا يترك الصالح لصلاحه، لأن الفاسد أيها الإخوة منقلب الفطرة، منكوس الفطرة، فيريد أن يفسد الآخرين. إذن الصحابة رضي الله عنهم ذهبوا لوجود بلد يعبد رب العالمين فيها، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. بلغ قريشا أن ذلك، فأتمروا فيما بينهم أن يبعثوا رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتي النجاشي منها الأدم، يعني الجلد المدبوغ، فجمعوا له أدما كثيرا، يعني جلد كثير، ولم يتركوا من بطارقته اللي هو الحاشية الذين حول النجاشي إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص ابن وائل السهمي، وأمروهما أمرهما، ثم قالوا لهما ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا على النجاشي. قالت أم سلمة ونحن عنده بخير دار وخير جار. قالت فلم يبقى من بطارقته من الحاشية بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم إنه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، لم يدخلوا في دينكم، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشرف قومهم لنردهم إليكم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. طبعا هذا الكلام تمهيد لما سيقوله للنجاشي، يعني أرادوا أن يرشوا الحاشية، وما من ولي ولا مسؤول إلا ولا حاكم إلا جعل الله له بطانة خير تحثه على الخير أو بطانة سوء تحثه على الشر، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. هؤلاء أيها الإخوة بطانة سوء، لأن بطانة السوء قبلت الرشوة، يعني أنتم لماذا قبلتم الرشوة والهدية؟ هذه هدية بمثابة الدخول عليهم لتغيير آرائهم بل لاستجلاب قلوبهم. وكم من أناس والله كم من أناس تدفع له المال بيده وتدوس بقدمك على كرامته، يعني يبيع كرامته بشيء من المال، يبيع مبادئه بشيء من المال. الذي يأخذ رشوة أيها الإخوة 10 دنانير باع مبادئه ب10 دنانير. اليوم الصاحب يقول والله رشوة بأكل دخان أو كأس قهوة مباشرة خلص بمشي لك معاملة أو كذا، هذا اشتريت كرامته، اشتريت أخلاقه، اشتريت مبادئه، المبدأ الذي عنده. إنسان أيها الإخوة عنده مبادئ شريفة في داخله، الواحد منا عنده مبادئ شريفة، الصدق مثلا هذا مبدأ من المبادئ، العدل مثلا هذا مبدأ من المبادئ، قضاء حوائج الناس، الضعيف إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء كل ذي حق هذا مبدأ، يعني الواحد منا الأصل ينصر المظلوم على الظالم، فإذا كان رشوة لنصر الظالم على المظلوم هنا تباع المبادئ، واحد تشتري مبادئه. قلت مرة أن بعض العلماء قال من المعاصرين قال شاهد الزور تنتصر على خصمك بشهادته وتدوس بقدمك على كرامته، تنتصر على خصمك بشهادته، بشهد زور، لكن تدوس بقدمك على كرامته، باع كرامته، باع المبادئ الذي عنده، شهد زورا شهد كذبا. فالإنسان عنده مبادئ، هؤلاء البطارقة اشتروا بالمال هدية اهدي لكل واحد. وطبعا عمرو بن العاص كان داهية من دواهي العرب، وكان خصيصا اختاروه داهية من الدواهي، ورضي الله عنه وأرضاه لما أسلم حسن إسلامه، واستخدم هذا الذكاء لأجل دين الله. خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، إذا فقه استخدم هذا الذكاء في خدمة دين الله. عمرو بن العاص الداهية قبل الإسلام الذي ذهب إلى الحبشة ليصد عن سبيل الله، هو عمرو بن العاص الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إني سأبعثك وأؤمرك يا عمرو بن العاص فيسلمك الله ويغنمك، يسلمك الله يعني يجعلك الله تسلم وتغنم يا عمرو بن العاص، سأؤمرك يا عمرو بن العاص. هو فاتح مصر، كل مصري على مر التاريخ لعمرو بن العاص من في رقبته، كل مصري على وجه الأرض على مر التاريخ من المسلم، يعني كل من أسلم من المصريين لعمرو بن العاص منه في رقبته. عمرو بن العاص فتح مصر ترى عجيب من العجيب، يعني لما تقرأ كيف فتح عمرو بن العاص مصر، داهية فعلا، داهية من الدواهي، لكن كان لخدمة دين الله. ونحن هذا الذي نقوله، هذه وقفة سريعة، هذا الذي نقوله أنه ينبغي الواحد منا إذا كان قبل الهداية قبل أن يهتدي على شيء من الشر وعلى شيء من السوء أن يحول كل الشر وكل السوء إلى الخير، فإذا كان ذكيا في الشر فليكن ذكيا في الخير، إذا كان شجاعا في الشر فليكن شجاعا في الخير بعد ذلك. هكذا بعض الناس بتلاقيه سبحان الله قبل ما يهتدي أزعر وبيعتدي على الناس وبيسكر الشوارع وكل الناس بيخافوا منه ومهاب بالحرام بالسوء بالشيء السيء. بيهتدي الحمد لله بصير المشايخ، بس يهتدي ويصير يصلي بيمشي في الطريق وبيطمر راسه. يا أخي هيك الدين يعني أنك تطمر راسك؟ يعني تمشي وتطمر راسك تصير جبان؟ يعني خليك شجاع في الدين، لا تعتدي على الآخرين بتصير شخصيته ضعيفة، لا خلي شخصيتك قوية لكن في الدين بالحق. يعني أنت مطلوب تظل شخصيتك قوية بس بالحق، مطلوب تظلك شجاع لكن في الحق. فإذا عمرو بن العاص كان داهية في السوء، أسلم فأصبح داهية في الخير رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أول شيء قرب الهدايا لهؤلاء البطارقة، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النجاشي فكلماه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، فقال: أيها الملك، إنه صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك. انظروا إلى الاستثارة والاستعطاف، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، ترى أنت بتوافقنا، ترى إحنا وياك على نفس المبدأ يا نجاشي، إحنا وياك على نفس الطريقة، معناهم نصارى وعبدة أوثان، لا إحنا وياك نحن ولا أنت ما بنرضى هذا. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم نحن أعلم بهم لتردهم إليهم، فهم أعلامهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهم. قالت رضي الله عنها: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلام الصحابة رضي الله عنه. فقال بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بهم عابوا عليهم، فأسلمهم إليهم فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. إذن انظروا كيف دخل عمرو بن العاص وهو يمثل في تلك المرحلة العداوة لله ولرسوله. يعني هو كأنه يقول عمرو بن العاص، انظر تحدث بمنطق إعلامي، ترى عمرو بن العاص تحدث بمنطق إعلامي، تحدث أن هؤلاء أثاروا بلبلة وفساد ذات بين من خلال هذه الدعوة التي أثاروها، وقال: أنا سفير مكة، أنا الممثل الدبلوماسي لأهل مكة بين يدي النجاشي، كلامي مصدق لا يعتريه شك. فلذلك تحدث عما أثاروا هؤلاء من الفتن، ثم تحدث هؤلاء عن خطورة، انظر عمرو بن العاص كيف استثار النجاشي، عن خطورة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء عابوا آلهتنا وسفهوا أحلامنا، جاءوا بدين مبتدع. يعني كأنهم سيقولوا للنجاشي: يا نجاشي انتبه، سيزلزل الأرض من تحت قدمي كما أفسدوا جو مكة، إياك، سيفسدوا جو الحبشة وستلقى منهم ما تلقى، إياك إياك. وفي رواية قالوا: وأنت لنا عيبة صدق، تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف ويأمن تاجرنا عندك، فلا أقل من رد المعروف بمثلي. أرادوا أن يستثيروا، ثم أيضا أرادوا أن يستثيروا بشيء آخر، قالوا: هؤلاء خارجون عن عقيدتك أصلا، هؤلاء ليسوا على عقيدتك، هم لا يشهدون أن عيسى بن مريم إله، هم ليسوا على دين قومهم وليسوا على دينك. ثم أراد عمرو بن العاص في هذا أن يثير النجاشي عليهم أنهم سفهوا أحلامنا وفرقوا بيننا وعابوا آلهتنا ونحن أعلم بهم، نحن أعلم بهم. وهكذا أيها الإخوة تؤخذ فائدة أن أعداء الإسلام على مر التاريخ يثيرون الحرب الإعلامية ضد المسلمين، الحرب الإعلامية ضد المسلمين، ترى في حروب عسكرية، حروب ثقافية، حروب غزو فكري، في حرب مستقلة اسمها حرب إعلامية. الحرب الإعلامية هذه يثيرها الأعداء على مر التاريخ. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا عن النبي، نشروا بين القبائل: ساحر، مجنون، كاذب، كاهن، ساحر، إنه يفرق بين الرجل وبين زوجته وبين الأب وابنه، إنه يعيب الآله. وبدأوا ينشرون هذه الحرب الإعلامية، هي حرب تشويهية. وطبعا إلى الآن والذي والله يتابع يعلم أن الحرب الإعلامية على شيء اسمه مسلم،
حتى يخاف العالم من كلمة إسلام، مع أنه الإسلام رحمة للعالم يا إخواني، الإسلام بركة على العالم، الإسلام خير للعالم. الإسلام لو خضع الناس لدين الله والله لأمنوا، والله لذاقوا بركة الدنيا قبل الآخرة، والله لتحولت حياة الناس الذين في شقاء، أهل الأرض يعيشون في شقاء الآن، لتحولت حياتهم إلى سعادة. لكن مستحيل أن يفتح المجال لأهل الإسلام يقول يلا دعاء، فكل مرة يثير على أهل الإسلام بشيء. يعني إذا واحد أخطأ من المسلمين أو 10 أو 100 أو 1000 أو 10,000 يا أخي، يجعل هذا الخطأ عاما، يقول لك انظر إلى إسلامهم. يا أخي هؤلاء، أنت تقول هؤلاء فقط، لو أن قوما فعلوا شيئا سيئا هل تعمم على الجميع؟ فلذلك الإسلام هذا نقي صافي، فيحاول تشويه الصورة على مر التاريخ. الحرب الإعلامية عمرو بن العاص قام بهذا الدور، لكن الله هيأ النجاشي رحمه الله ليكون عاقلا، وإذا أراد الله فعل شيء لم يمنعه شيء. إذا أراد الله أن يمضي قدره وقضاءه هيأ العقول لتستقبل ذلك، هيأ العقول لتستقبل ذلك. لذلك انظروا الآن بشوه الإسلام والإرهاب والإسلام كذا وإسلام كذا، ومع ذلك في أوروبا الناس بيدخلوا في دين الله أفواجا مع كل التشويه. خلاص إذا أراد الله أن يمضي قدره فيمضي. قالوا سبحان الله، أراد الله أن يولد موسى وأراد فرعون ألا يكون موسى، فكان ما أراد الله فولد موسى وتربى موسى في قصر فرعون. ويأبى الله إلا ما أراد، ويأبى الله إلا ما أراد. فأنت يا عمرو بن العاص، طب النجاشي هذا الذي قدمت الهدايا للبطارقة وأتيته بأحسن الهدايا، طب النجاشي هذا الآن سيصبح ناصرا لدين الله، بل سيسلم وسيحسن إسلامه وسيصلي عليه النبي عندما يموت كما سيأتي. ولذلك النجاشي كان صاحب عقل، ونحن أيها الإخوة مأمورون أن نتفكر. ليس إذا جاءتك أي سمعة عن واحد، أن تصدق. آفة الأخبار في رواتها، يا أخي اسمع من الآخر، اسمع من الطرف الآخر. النجاشي كان عنده هذا العقل وكان عنده هذا الإنصاف. طب أنا سمعت من عمرو بن العاص، طب أسمع منه، أنا ما سمعت منه، أسمع منه. وحتى القاضي شريح القاضي، جاءه رجل قال فلان فقع عيني، انظر عيني قد وقئت. فرجل ممن كان بحضرته قال يا شريح اقضي له، اقضي له، رجل عينه مفقوة، أؤمر الشرطة أن يذهبوا يأتوا بذاك ويحطوه في السجن. قال على رسلك، قال ما عينه مفقوة الآن، قال على رسلك لعل الآخر قد فقعت عيناه، اصبر شوي يمكن اثنين رايحات عينيه. يعني تبدأ تسمع من طرف واحد دون تسمع من الآخر، وهكذا والله بتدخل في الصلحات بيخيل لك انه الطرف الآخر إبليس، انه والله يمساوي كل الشر، بتشوف اللي أمامك إبليس، اللي أمامك الشيطان، اللي هو كل كان فعل الآخر كان ردة فعل. فدائما تعود اسمع من الآخر، اسمع من طرف الآخر، لا تسمع من طرف واحد، لأنك فعلا ما تسمع من طرف واحد ستأتيك العاطفة. والذي فعلا بيجرب في الحياة ويدخل خاصة في الإصلاح بين الناس وفي حل المشاكل في غاية الاستعطاف، لأنه نحاول دائما نحن في ننزه أنفسنا على الخطأ ونوقع الآخرين في الخطأ. تدخل يقول والله مشاكل زوجية، زوج وزوجته، يحاول أن يضع كل الخطأ على زوجته. طب وأنت؟ أنا دائما لما أجي واحد بقول له إذا سمحت اذكر لي أخطائك، أنت الأخطاء التي وقعت فيها، أنت ماذا فعلت؟ بديش أقول الطرف الآخر، أنت، حتى أعرف أن عالج المشكلة. فالنجاشي أراد أن يسمع من جعفر رضي الله عنه، وجعفر كان أميرا لهؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة، وكان هذا من الحكمة. أولا جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ألصق الناس برسول الله وأخبر الناس بقائد الدعوة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. السفير بين يدي النجاشي جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، شاب ممتلئ شبابا، بليغ فصيح من بني هاشم في قمة قريش نسبا وفضلا، جعفر في الذؤابة من بني هاشم، لأنه اختار الله هاشما من كنانة وكذا، هم مفضلون يعني. وهذا من ذكاء الصحابة، ما جعلوا أي واحد يتكلم، جعفر يعني هذا ابن عم القائد، ابن عم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يلا يا جعفر أنت الذي تكلم. وفي هذا فائدة، أن نعطي القوس باريها، أن نجعل الناس، أن نجعل الناس في أماكنهم. كيف الواحد تقدم من يستحق التقديم؟ عثمان كان معهم في الحبشة، من أفضل، عثمان ولا جعفر؟ أفضل مكانة عثمان، عثمان أفضل، عثمان مرتبته في الصحابة المرتبة الثالثة، عثمان أفضل من جعفر، لكن جعفر أنسب في هذا الموقف، أن نقدم من يستحق التقديم، وذلك جعفر كان أنسب في هذا الموقف، وأجرى الله على لسانه الخير. وذلك لما جاء فقال النجاشي لجعفر: ما تقولون؟ ها أنتم فارقتم دينكم ولم تدخلوا في دين أحد ولا في دين أحد من الأمم، ماذا تقولون يا جعفر، ماذا تقولون؟ انظروا أثار عمرو العاص الحرب الإعلامية فعلا، ترى هذه الكلمات، كلمات عمرو العاص ورد جعفر تصنف فيها الكتب، ويصنف فيها المصنفات في كيفية الإلقاء، كيف الذي أمامك أنت تقنعه. فانظر كيف بدأ جعفر بمقدمة بليغة جدا، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وحده لا شريك له، وأن نخلع ما يعبد آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، فأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، أمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وبدأ يعدد أمور الإسلام، عجيبة هذه المقدمة وحدها، كأنه يعني هو يحقر عمرو بن العاص في وقته ويحقر قومه في وقته. انظر في أمور متفق عليها، قالوا: العاقل لما يناقش لا يدخل في الأمور المختلف فيها، بدخل الأمور المتفق عليها بيني وبينه. الآن يا نجاشي حتى يا عمرو بن العاص، أنت كنت مفكر، أنت بتفكر الآن في لحظتك في وقتك، هل تحب أكل الميتة، الفواحش، قطع الأرحام، سوء الجواء، أكل أن يأكل القوي الضعيف؟ أنت تحب هذا؟ ما في عاقل على وجه الأرض يرضى أن يأكل القوي الضعيف، ما في واحد صاحب مبادئ يرضى بقطع الأرحام ولا بسوء الجوار. هذه كلمة كأنها تقول يا عمرو العاص انتبه، أين قومكم؟ لما جاء للمبادئ الفاضلة صدق الحديث، مين على وجه الأرض عاقل إنسان فاضل يكره صدق الحديث؟ أمرنا بصدق الحديث، أداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار. فجعفر رضي الله عنه وأرضاه هنا أظهر حقيقة، عدد عيوب الجاهلية وعرضها بصورة سريعة تنفر السامع منها، كأنه يقول: الله أنقذنا من هالجاهلية يا نجاشي، الله أنقذنا مما كنا فيه. والأمر الآخر، عرف بشكل مختصر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هذا الذي أنقذنا من كل الأشياء السابقة. والأمر الثالث، أمر بمحاسن أبرز محاسن الإسلام. الله أكبر، مطلوب منك يا أخي المسلم أن تبرز محاسن الإسلام لأهل الأرض، مطلوب منك أن تبرز محاسن الإسلام. قالوا: ما هي الدعوة إلى الله؟ ما معنى أن تكون داعية؟ ما معنى أن تكون داعية؟ أن تظهر محاسن دينك، حتى دعوة المسلمين، كيف يعني أدعو المسلمين؟ أن تظهر للناس محاسن دينك. ونحن للأسف أظهرنا محاسن دنيانا وما أظهرنا محاسن ديننا. روح على التجار، كل واحد أظهر محاسن تجارته، طب من منا أظهر محاسن دينه؟ أظهرت محاسن دنياك وما أظهرت محاسن دينك. الدعوة إلى الله إظهار المحاسن الدينية. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، إظهار محاسن الدين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إظهار المحاسن الدينية. فجعفر أظهر محاسن الإسلام. ديننا منقول العالم دين صدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، عبادة الله، دين الصلاة، دين الزكاة، إظهار المحاسن للناس. فأظهر جعفر بكلمات مختصرة محاسن الدين، وفضح قريشا على الملأ أنهم عبدوا الأوثان، فضح قريشا عند النجاشي، ثم أحسن على النجاشي الثناء بما هو أهله، فقال فأثنى على النجاشي أيها الملك وكذا. ومع ذلك إخواني، وهذا أمر مهم، أن جعفر رضي الله عنه، أرجو أن ننتبه لهذه الفائدة، وهذه فائدة دقيقة، جعفر لم يتنازل عن المبادئ التي يحملها مداهنة لأجل أن يبقيه عنده في بلده أو أن يسامحه أو أن ينتصر له، بس له في هذه المرحلة لا، أظهر الدين كما هو. شوف، أظهر الدين كما هو. فمثلا لما دخلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة سجدوا للنجاشي، الصحابة وجعفر والصحابة ما سجدوا للنجاشي. لما قالوا له في الأمر المعروف، أراد عمرو بن العاص أن يثير النجاشي عليهم، لما رأى أنه أعجب بكلامهم ماذا قال؟ قال ماذا يقولون في، سألهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم، إنهم يقولون هو عبد. دعاهم النجاشي، ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ تقولون عبد. فقرأ عليهم جعفر رضي الله عنه آيات من سورة مريم، آيات قصة عيسى عليه السلام، وفيها أن عيسى عبد لا إله، عبد، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، ففيها إثبات أن عيسى عبد. طيب ممكن نتنازل، ممكن نقول يا نجاشي الآن هذا السؤال لن نجيبك عليه الآن، سنجيبك بعد ذلك. لا، إذا دعينا لنظهر ديننا ما في مداهنة، عقيدة هذه توحيد. فلذلك ما تنازل الصحابة طرفة عين، فلذلك لا تنازل في العقيدة، لا تنازل في الإيمان، لا تنازل في مبادئ الدين. النجاشي ما تقولون في عيسى؟ عيسى عبد الله. طب نحن نقول إله وابن إله، عيسى عبد الله. إن أردت أن نبقى في أرضك نبقى، وإن أردت أن تطردنا فطردنا، عيسى عبد الله. فلما ظهر أيها الإخوة للنجاشي أن هؤلاء تكلموا بكلمة، كلمة حق، ماذا قال النجاشي؟ قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، مكان هذا العود، فخار البطارقة حين قال ما قال. قال وإن نخرتم، اذهبوا، للصحابة يقولون اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون بأرضي، ما عدا عيسى بن مريم على ما تقولون. ولذلك الصحابة ما تنازلوا ولا بذرة عن ما قالوه، فصدقوا النجاشية في قولهم، وهذا دليل على أنهم بيّنوا شخصيتهم من أول يوم عند النجاشي. ولذلك أنت حتى لو بعض الناس بده يدعو أحد الإسلام، بيجي يقول طيب اسمع أنا في الإسلام أن المسلمين خاضوا حروب وقتلوا وكذا، بصير يقول لا هذا ما حدث، بصير يكذب التاريخ. لا، أنت كون بيّن واضح. طيب النبي خاض في بني قريظة وقتل منهم، نعم حدث ذلك. فبعضهم يريد أن يغير الحقائق لأجل أن يمشي العقيدة، العقيدة ما فيها تنازل. ما تقولون في عيسى؟ عيسى عبد الله. وكان هذا أيها الإخوة سببا لهداية من؟ النجاشي. فاهتدى النجاشي وأسلم رضي الله عنه. والنبي لما مات النجاشي صلى عليه، قال مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أصحمة بن أبجر. مات رجل صالح، شهد النبي له بالصلاح، ونعى النجاشي باليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، صلى عليه صلاة الغائب رضي الله عنه وارضاه. حتى يسمون العلماء يسمونه تابعي مخضرم، النجاشي تابع مخضرم، أدرك النبي وما رأه. النجاشي أدرك النبي، يعني عاش في زمن النبي وآمن به وما رأه، فهو تابعي آمن، شوفوا على التوحيد. وسبحان الله، إيمان النجاشي الذي لما سمع الآيات ماذا فعل؟ هذه نزلت في سورة المائدة في النجاشي وأصحابه الذين أسلموا، ماذا فعل؟ يا الله يا ليت أهل الإسلام الذين أسلموا من سنوات يفعلوا كما فعل النجاشي عندما سمع آيات الله. قال الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول النجاشي وأصحابه الذين أسلموا ترى أعينهم تفيض من الدمع بيبكوا مما عرفوا من الحق، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وبقي الصحابة عنده آمنين في الحبشة. ومين الآن الذي أسلم بعد ذلك؟ عمرو. كيف أسلم عمرو؟ ترى عمرو أسلم لما رأى النجاشي أسلم، قال فانقدح في ذهن الإسلام. يعني عمرو ذهب للصد عن سبيل الله فيرجع بالإسلام، فانقدح في ذهنه الإسلام لما رأى النجاشي قد أسلم. ولما رأى، انظروا قوة شخصية جعفر، يا الله جعفر كان في غاية قوة الشخصية، فما تنازل عن مبادئه ولا تأخر ولا تلك. إذن هكذا كانت هجرة الصحابة للحبشة حدثا تغييريا كبيرا في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان موقف جعفر رضي الله عنه الذي كان موقفا حقيقة يظهر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وكله الله إلى الناس، ارضي الله برض الناس غصبت عنهم، ارضي الناس الله بسخط عليك والناس بسخط عليك، بس ارضي الله، لو سخط الناس برض الناس رغم أنوفهم. وهكذا رجع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر كثير منهم رجع بعد غزوة خيبر أو قبل غزوة خيبر، وبعضهم رجع في الهجرة هاجر إلى المدينة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.